بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب من فضائل بلال رضي الله عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم: حدثنا عبيد بن يعيش ومحمد بن العلاء الهمداني قالا حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان حاء، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حيان التيمي يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبلال عند صلاة الغداة: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة، فإني سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة. قال بلال: ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قرن عبيد بن يعيش محمد بن علاء الهمداني وهو أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن أبي حيان وهو يحيى بن سعيد التيمي وفي طبقته الأنصاري، وأنزل منه طبقة القطان يحيى بن سعيد القطان. قال حدثنا تحول السند ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له معنى سياق هذا اللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حيان التيمي يحيى بن سعيد، وفي رواية ابن نمير التصريح بأن أبا حيان اسمه يحيى بن سعيد، ففيه فضيلة جمع الروايات لما فيها من الزيادات. عن أبي زرعة وهو بن عمرو بن جرير وهو ثقة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر على القول الأصح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الغداة، وصلاة الغداء هي صلاة الصبح: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة، أرجى عمل منفعة عندك، فإني سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة. وهذا يدل على أن بلالا مبشر بالجنة، فقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها خشفا عليك. قال بلال: ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا أي وضوءا تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. وهذا يسمى الصلاة عقب الوضوء، وأنها سنة تباح في أوقات النهي عند طلوع الشمس واستوائها وغروبها وبعد صلاة الصبح والعصر، لأنها ذات سبب هذا الذي عليه أكثر العلماء، أنه إذا توضأ وأراد أن يصلي بسبب أنه توضأ عملا بذلك، أن ركعتي الوضوء يسمونها بعد الوضوء. عند الشافعية قال هذا، وهذا مذهبنا. وقال القرطبي رحمه الله: بلال بن رباح، أبوه اسمه رباح وأمه حمامة، بلال بن رباح وأمه حمامة، سمى حمامة واختلف في كنيته فقيل أبو عبد الله. ومن ميزة شرح القرطبي الترجمة، المفهم من ميزته الترجمة، هو الحافظ الفتح. وقيل عبد الكريم، وقيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو عمرو، كان حبشيا. قال ابن إسحاق: كان بلال لبعض بني جمح مولدا من مولديهم، وقيل من مولد مكة وقيل من مولد السراه. قال ابن مسعود: أول من أظهر الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد، سبعة. واختلف في أول من أظهر الإسلام، وهذا القول أصح أنهم سبعة، ويليهم غيرهم، وهذا في صحيح المسند هذا الحديث. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، ومنعه الله بعمه لأنه كان مهابا، أبو طالب كان مهابا، حتى جاء في الحديث أن قريشا ما تزال كاعة حتى مات أبو طالب. كاعة أي جبانة، كما في النهاية الأثير، جبانة أن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. ومن ذلك أنه حوصر معه، وقصة الحصار ثابتة، والتقاسم على ذلك كما في صحيح البخاري، حيث تقاسموا على الكفر، تقاسموا على ذلك. وقصة الصحيفة في الجملة ثابتة للحديث المذكور، ولحديث ما لي إلا ما يواري عبط بلال، أي كان يدس له بلال شيء من ذلك ويأتي به إليه وهو حاصر. وفي صحيح مسند أنس، ولكن التفاصيل التي فيها قصة الأرضة أنها أكلتها الأرضة، وقصة مطعم بن عدي ومجموعة من الذين كانوا معه ممن ثاروا على لنقضها، قاموا من أجل نقض تلك الصحيفة، وقصة أنهم خرجوا بعد الحصار بعد 3 سنين أو كذا، قد حملوا السيوف، حاملين السيوف وكذا، في تفاصيل ما رأينا لها أسانيد. وأما أصل القصة قصة الحصار فثابتة ومشهورة، وأصل قصة الصحيفة ثابتة ومشهورة، أنهم لما استفحل الإسلام، قوي الإسلام ورجع الذين هاجروا من الحبشة وكان لهم أنصار في الحبشة ومأوى، وأسلم عمر وقالوا، قال ما زلنا أعز منذ أسلم عمر، اغتاظ المشركون وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فحرزه أبو طالب ومن معه حمية وعصبية، ابنهم أبو طالب، يعني ماذا، بنو هاشم وبنو عبد المطلب إلى شعب أبي طالب. ومن أجل ذلك ولما كان كذلك حوصروا، وكتبوا كتابا بينهم سائر قريش أن لا يناكحوا ولا يبايعوا ولا يشترى منهم ولا إلى آخر، حتى كان الذي يقرب لهم شيء ويدخل لهم شيء يعاقب، حصار خانق. وحوصر معه وكان يغضب له: يا رسول الله ما أغنيتنا منك. كان يغضب، يحوطك ويغضب لك، يغضب ولن يسمح لأحد أن يسيء إليه أي إساءة. إنما الشاهد أنه منعه الله بعمه، دافع الله عنه بعمه. إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. أبو طالب من أهل النار، مات كافرا، ومع ذلك نصر الله به النبي صلى الله عليه وسلم، وخفف عنه لصلته النبي صلى الله عليه وسلم في ضحضاح من النار ولدفاعه. وأما أبو بكر منع الله منعه الله بقومه، كانت له يد عند كثير منهم. وأما سائرهم فأخذهم المشركون، الذي ما كان له مناعة أخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد، وصاروا مستضعفين، وصهروهم في الشمس، يلبسوهم أدراء الحديد، والحديد يلهب الجسد، ولا سيما إذا ضربته الشمس، فما منهم من إنسان. وأيضا يطوفون بهم، وبلال كان يطاف به في بطحاء قريش، في البطحاء، ويقال ويتوضع الحجارة على صدره وهو على الأرض الحامية، وهو يقول: أحد 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 أحد، فما زال يوحد الله عز وجل في ذلك الحال حتى فرج الله عنه. ما منهم إنسان إلا واتاهم على ما أرادوا منهم، إما أرادوا منه إلا بلال واتاهم. ما معنى تمام؟ ليس معناه أنه ارتد، ولكن يعني شيء من المداراة. واتاهم ليس معنى الردة، فما منهم أحد ارتد من هؤلاء الذين ما منعهم الله بأحد من أقارب قومهم. ولكن هو هانت عليه نفسه في الله تعالى وهان على قومه، أعطوه الولدان جعلوا يطوفون به في شعاب مكة، مزيد في الإتعاب وفي السخرية، والأولاد يسحبونه في شعابه ويضع الحجارة عليه، الأرض الحجارة محماة وأرضه على أرض حامية، ويقول أحد أحد، وهو يقول أحد أحد، وهو في رواية وجعل الحبل في عنقه. وقال سعيد بن المسيب: كان بلال شحيحا على دينه، شحيحا على دينه، ونعم الشح ونعم ذاك، وكان يعذب على دينه. إذا أراد المشركون أن يقاربهم قال الله الله، فاشتراه أبو بكر بخمس أواقم، وقيل بسبع، وقيل بتسع، فاعتقه، فكان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حر. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يروح إلى الشام، قال له أبو بكر رضي الله عنه: بل تكون عندي. قال: إن كنت اعتقتني لنفسك فاحبسني، وإن كنت اعتقتني لله فذرني أذهب إليه. قال: اذهب. فذهب إلى الشام فكان بها حتى مات رضي الله عنه، يعني في الجهاد. وظاهر هذا أنه لم يؤذن لأبي بكر. وقد ذكر ابن أبي شيبة عن حسين بن علي عن شيخ يقال له الحفصي عن أبيه عن جده، إيه مبهم، قال: أذن بلال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أذن لأبي بكر حياته، ولم يؤذن في زمن عمر. فقال له عمر: ما منعك أن تؤذن؟ قال: إني أذنت رسول الله حتى قبض، ولأبي بكر حتى قبض، لأنه كان لي ولي نعمة، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال، عمل ليس عمل أفضل من الجهاد في سبيل الله. فخرج فجاهد، ويقال إنه أذن لعمر رضي الله عنه إذ دخل الشام، فبكى عمر وبكى المسلمون، وكان بلال خازنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بكى حين سمع أذان بلال وبكى المسلمون. وقال عمر: أبو بكر سيدنا، واعتق بلالا سيدنا. عمر يقول: أبو بكر سيدنا، أخرجه البخاري، هذا تواضع من عمر. وتوفي بلال بدمشق، ودفن عند الباب الصغير، الباب الصغير يقال باب الصغير، كان يقال له، بمقبرتها سنة 20، وهو ابن 63 سنة، يعني مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، عمر أبي بكر وعمر عمر وعمر عائشة وعمر علي، أو جماعة أو بعضهم جماعة، كان هكذا الله اختار لهم هذا السنة. وقيل سنة 21 وهو ابن 70. وقول بلال النبي صلى الله عليه وسلم: بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام منفعه، هذا السؤال إنما أخرجه من النبي صلى الله عليه وسلم ما اطلع عليه من كرامة بلال رضي الله عنه. جاء هذا الحديث كتاب بكونه أمامه في الجنة، فسأل العمل الذي لازمه حتى أوصله إلى ذلك. وقد جاء هذا الحديث في كتاب الترمذي بأوضح من حديث من هذا، من حديث بريدة بن الحصيب، قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلال، قال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ فما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. دخلت البارحة الجنة، سمعت يعني مناما، فسمعت خشخشتك أمامي. وذكر الحديث، قال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، يعني ما توضأت، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده، ورأيت أن الله تعالى علي ركعتين، يعني بسبب كثرة صلاته النوافل مع الفرائض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما، قال الترمذي: هذا حديث صحيح، فلنبحث في هذا الحديث، جميل، يعني ما نستفيد منه، ولا سيما ما دل عليه من فضيلة الصلاة، هو أمر يسير كلما توضأ ركع. وقوله بما سبقتني إلى الجنة، قال: لا يفهم منها من هذا أن بلال يدخل الجنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك ممنوع بما قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو السابق إلى الجنة، وبما تقدم أنه أول من استفتح باب الجنة. يقول الخازن: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، أخرجه مسلم 197. وإنما هذه رؤيا منام أفادت أن بلال من أهل الجنة، وأنه يكون فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن ملازميه، وهذا كما قال في الغميصاء: سمعت خشخشتك أمامي. وقد لا يبعد أن يقال في أسبقية بلال أنها أسبقية الخادم بين يدي مخدومه، والله تعالى أعلم. وفيه ما يدل على أن استدامة بعض النوافل وملازمتها في أوقات وأحوال فيه فضل عظيم وأجر كبير، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدم عليها ولا لازمها ولا اشتهر العمل بها عند أصحابه رضي الله عنهم، أن ذلك لا ينكر على من لازمه بعد الوضوء ما لم يعتقد أن ذلك سنة راتبة له ولغيره. وهذا هو الذي منعه مالك حتى كره اختصاص شيء من الأيام والأوقات بشيء من العبادات من الصوم والصلاة والأذكار والدعوات إلا أن يعينه الشارع ويدوم عليه ما دام. فأما من لم يدم عليه الإنسان على شيء من ذلك خاصة نفسه ولم يعتقد، فأما لو دام الإنسان على شيء من ذلك في خاصة نفسه ولم يعتقد شيئا من ذلك كما فعله بلال من ملازمة الركعتين عند كل أذان أو عند كل وضوء وفي ملازمة الطهارة دائما لكان ذلك يفضي بفاعله إلى نعيم مقيم وثواب عظيم بهما، أي بسبب ثواب فعل ذلك الأمرين وصلت إلى ما رأيت من كونك معي في الجنة. انتهى كلام القرطبي على هذا الحديث إسنادا أو ترجمة للصحابي وكذا أيضا بيان متنه. وبوب الإمام البخاري في كتاب التهجد باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار وساق هذا الحديث رقم 1149. فقال الحافظ رحمه الله: اقتصر بعضهم على الشق الثاني من الترجمة، وعليه اقتصر الإسماعيلي وأكثر الشراح. الشق الأول ليس بظاهر في هذا الباب، وقول إلا صليت ما كتب لي أي قدر، وهو عام من الفريضة والنافلة. قال إنما اعتقد بلال ذلك لأنه علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة أفضل الأعمال وأن عمل السر أفضل من عمل الجهر. وبهذا التقرير يندفع إيراد من أورد عليه في ذكر من ذكر الأعمال الصالحة عليه غير ما ذكر من الأعمال الصالحة، والذي يظهر أن المراد بالأعمال الصالحة التي سأله عن أرجائها أرجاها الأعمال التطوع بها المتطوع بها، وإلا فالفريضة أفضل قطعا. ويستفاد منه جواز الاجتهاد في توقيت العبادة، لأن بلال توصل إلى ما ذكرنا بالاستنباط فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الجوزي فيه الحث على الصلاة عقب الوضوء لئلا يبقى الوضوء خاليا من مقصوده. وقال المهلب فيه أن الله يعظم المجازاة على ما يسره العبد من عمله. وفيه سؤال الصالحين عما يهديهم الله من الأعمال الصالحة ليقتدى بها يقتدي بها غيرهم في ذلك. وفيه أيضا سؤال الشيخ عن عمل تلميذه ليحضه عليه ويراقبه فيه إن كان حسنا وإلا فينهاه. وهذه فائدة جيدة أنه يتفقد تلميذه، فإن رأى على حال حسن رغبه وشجعه، وإن رآها لحال فيه قصور نهاه وحثه ورغبه في الازدياد والبعد عن الكسل والفتور وعما يسبب له ذلك وعما يصرفها عن الخير. واستدل به على جواز هذه الصلاة في الأوقات المكروهة لعموم قوله في كل ساعة، وتعقب بأن الأخذ بعمومه ليس بأولى من الأخذ بعموم النهي. وتعقبه ابن التين بأنه ليس فيه ما يقتضي الفورية، فيحمل على تأخير الصلاة قليلا ليخرج وقت الكراهة، أو أنه كان يؤخر الطهور إلى آخر وقت الكراهة لتقع صلاته في غير وقت الكراهة. وممكن أن يخصص فيقال ما صلي ما توضأت وضوءا إلا صليت ما كتب لي، يعني في حال ليس فيه كراهة ممكن يخصص، وأنه عام من خص إلا صليت ما كتب لي. ومنهم من يجعل المناهي التي في أوقات الكراهة أنه يخصص بهذا، أن تلك عامة خصصت بهذا أنه له أن يصلي في وقت الكراهة، والأولى ترك الصلاة في وقت الكراهة ما يسمى بركعتي الوضوء. أو أنه كان يؤخر الطهور إلى وقت آخر وقت الكراهة لتقع صلاته غير وقت الكراهة. لكن عند الترمذي وابن خزيمة من حديث بريدة من نحو هذا القصة: ما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها. ولأحمد: من حديث ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين. فدل على أنه كان يعقب الحديث بالوضوء الحدث بالوضوء والوضوء بالصلاة في أي وقت كان. وقال الكرماني: ظاهر الحديث أن السماع المذكور وقع في النوم، لأن الجنة لا يدخلها أحد إلا بعد الموت، ويحتمل أن يكون في اليقظة لأن ابن دخلها ليلة المعراج. وأما بلال فلا يلزم من هذه القصة أنه دخلها، هو داخلها، يعني حين رأى له النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل موته، والرميصة حين رأى له النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل موته وأخبرها. فكل من رأى له النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، ورأى لعمر رضي الله عنه أيضا زوجة في الجنة، وهكذا قال بشر أبا الدحداح بنخلة في الجنة وأمثال ذلك، هذا من البشرى بالجنة، هذه البشارات. وبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، فهذه الرؤية بشارات، بشارات، لأن رؤية الأنبياء حق، إلا أن الشراح يعني يتوسعون، وإلا هي ظاهر الأمر فيها واضح. وفي الحديث استحباب دام الطهارة ومناسبة المجازة على ذلك بدخول الجنة، لأن من لازم الدوام على الطهارة أن يبيت المرء طاهرا، ومن بات طاهرا عرجت روحه فسجدت تحت العرش، كما رواه البيهقي حديث عبد الله بن عمرو، والعرش سقف الجنة. وقد جاء وهو مذكور في الصحيحة من بات طاهرا دخل في شعاره ملك استغفر له، يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه فإنه بات طاهرا الحديث. ففيه فضيلة النوم على طهارة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى ذلك، ينام على وضوء. ولو قال مثلا يقول أنا يعني ماذا ما يدوم عندي الحدث، عندي سلس أو عندي كذا، ما يهم هذا، يتوضأ وينام، ولو حصل له بعد نومه شيء من ذلك يحصل للنائم ذلك، وهو ما زال في حكم الطاهر ما دام نام على طهارة، وما دام ما زال في حكم من يكون معه الملك، أقصد ما دام نام على طهارة، وما من شك أن النائم قد يحصل له حدث. فإذن الأمر واسع في هذا، إن ترك وقت الكراهة أخذا بهذا العموم، أو صلى وقت الكراهة الوضوء خاصة، إذا استجد عنده وضوء فصلى للوضوء، الأمر واسع. وهذا ما يتعلق بنقل الإجماع. بقي فوائد حول هذا الحديث عند صلاة الغداء يدل أن هذا رؤية منامية. حدثني بأرجى عمل عملته. هناك عند الإنسان أعمال هي أرجى عنده فيما بينه وبين الله، منها ما يرجوه ومنها ما هي أرجى، من هي عظيمة عنده ومنها ما هي أعظم. والإنسان له فيما بينه وبين الله، الصالح له فيما بينه وبين الله عمل يرجوه، وربما لو توسل به لاستجيب، كما في قصة أولئك الذين توسلوا بأرجى أعمالهم وأفضل أعمالهم، بر الوالدين والعفاف والوفاء غير ذلك مما علم في الحديث. ولا سيما وهذه الأعمال تكون مخفية فيما بين العبد وربه، وكل أولئك نفر وهو يقول ابتغاء وجهك فعلت ذلك ابتغاء وجهك، يكون خالصا لله، منها ما هو ظاهر ومنها ما أخفي. وقوله أرجى عمل عملته عندك منفعة في الإسلام، في الإسلام أي أنت مسلم، يدل على أنه لو عمل ذلك وهو كافر ما ينفعه، هباء منثور. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فإنما ينفع ذلك من عمل في الإسلام حال كونه مسلما، يحسب له ذلك يستفيده. أما إذا عمل حال كونه كافرا واستمر على كفره ومات على كفره فلا شيء، لا شيء له، يعني ما له أي عمل. في الدراسة القديمة كانوا يعلمون يقولون ألف لا شيء عليه، ألف لا لا شيء له، لا شيء له، بعضهم يقول لا شيء عليه وبعضهم لا شيء له، والباء نقطة من تحت والتاء ثنتين وغد ثم يعطي للحاء ويقول لا شيء عليه. يضاف إلى ذلك تشجيع أهل الخير على الخير، أهل الطاعة على الطاعة، فإن هذا من التشجيع والدفع به للخير كما تقدم. ويضاف إلى أن محبة الصلاة، الذي يحب الصلاة يكون من صاحب من أهلها، وأنه كان من المصلين هو من أهل الجنة. من كان أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، من كان أهل الصيام دعي من باب الصيام. وفضيلة الصلاة والإكثار منها نوافلها بعد فرائضها. ومن فوائد هذا الحديث أن العمل لا يعمله الإنسان إلا بتقدير الله، أي عمل تعمله الله كتبه لك ووفقك له وقدرك عليه. فهذا الحديث داخل في أدلة القدر من قول بلال وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم: إلا ما صليت ما كتب لي كتب الله لي أن أصلي. والدرس الذي درسه كتبه الله لك، والصلاة والعمل الصالح الذي تعمله كتبه الله لك، ما عملت شيئا إلا وقد كتبه الله لك، كل شيء مكتوب عند الله من خير وشر. إلهنا بارك الله فيك.